بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ أموري طيب.
أهلا وسهلا أبا إبراهيم.
الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية شيخنا.
عافيك
شيخ. الله يسلمك، عندي ثلاثة أسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، الله يسلمك، هل من رسالة بعد إلغاء قرار التباعد بين المصلين في الصلاة لمن اعتاد التباعد في الوقوف في صفوف الصلاة ولا يتراص ويصر على ذلك؟
نعم.
السؤال الثاني، الله يسلمك، هل ورد نهي عن النوم على سطح البيت؟
نعم.
والسؤال الأخير، الله يسلمك، حكم مناداة المدير أو رئيس الشركة بأرباب؟
أرباب؟
أرباب، نعم.
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا.
يا بارك الله. أهلا وسهلا. طيب طيب، أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل، يقول هل من رسالة يعني إلى المصلين بعد إلغاء مسألة التباعد الأخير طبعا، ويقول نجد بعض الناس المصلين في الصف الواحد. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لرسالتي لجميع إخواني وأخواتي من المصلين والمصليات في المساجد، أولا لابد أن نعلم بأن الأصل هو التراص، هذا هو الأصل التراص، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن على أن الصفوف قد تراص فيها المصلون، بل كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين القول والفعل فيقول استووا، ويأتي ويمسح مناكب أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذا هو الأصل. وقد يعني تكلم العلماء على مسألة التراص، فمنهم من ذهب إلى الوجوب ومنهم من ذهب إلى السنية، والمسألة فيها خلاف قوي. المسألة الثانية، من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا أن هذه الاحترازات خفت بدرجة كبيرة ولله الحمد والمنة، والشكر لله تعالى ثم لولاة الأمر على حرصهم ورعايتهم. فلما كان الاقتراب في زمن كورونا قد يتسبب في نقل الفيروس من خلال الإرشادات الصحية والأمور الطبية، جاء الأمر بالتباعد، ثم الآن انتهى الأمر ولله الحمد، وأصدر ولاة الأمر ومن يمثل ولي الأمر في قضية إنهاء مسألة التباعد، يجب على الناس أن يعودوا إلى ما كانوا عليه، ولا يجوز للإنسان أن يشذ عن الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من شذ شذ في النار، ويقول عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة. ولذلك يعني بالنسبة لمن دخل المسجد يدخل ويتراص في الصفوف ولا يبتعد ولا يشذ ولا ينفرد ولا ينفرد، لأن هذا فيه مخالفة، فيه مخالفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ بين وجوهكم. فلذلك من الخطأ جدا أن يبقى الإنسان منفردا عن الصف وبعد يعني صدور الأمر برجوع مسألة الصفوف إلى ما كانت عليه، ويخشى على صلاة هذا الإنسان، يخشى عليه، ولا يجوز الإنسان أن يعاند. وليس يعني مثلا المحافظة على فيما يعتقد هو أن الناس مهملين صحتهم هو الذي مثلا ملتزم بصحته، لا، الحمد لله الأمور الآن طيبة والبشائر كبيرة جدا ولله الحمد في ذهاب هذا الفيروس، والآن فقط يعني يحمل السجادة ويضع الكمامة، ولكن التراص الآن رجع إلى ما كان عليه، فلا عذر للإنسان، لا عذر للإنسان. فلما تباعد الناس كانوا بسبب هذا الفيروس، بسبب هذا الوباء، فلما زال رجع الأمر إلى ما كان عليه. فلذلك أنا أوصي كل مصل أن يتق الله عز وجل، وأن يحرص على أن يتراص، وأن لا يشذ عن جماعة المسجد. بارك الله في الجميع. أبو إبراهيم من عجمان يقول: هل ورد نهي عن النوم على سطح البيت؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الجواب نعم، لكنه ورد مقيدا في السطح الذي ليس محجرا، والمقصود محجر يعني مسور بجدار، مسور بجدار. ولما كانت الأنفس معصومة من حيث الأصل، وجب على المسلم أن يسعى في بذل الأسباب في عصمتها وفي بقائها، ومن جملة ذلك أن لا يعرض نفسه للتلف. فالإنسان إذا نام على سطح البيت مثلا الذي هو غير محجر غير مسور، فقد يتسبب في سقوطه من أعلى البيت من السطح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم على سطح البيت غير المحجر غير المسور. أما إذا كان مسورا، يعني محجرا مسورا فيه جدار مثلا مرتفع، يجوز النوم عليه. بارك الله فيك. نعم تفضل يا أم علي.
عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، إذا كان نزل علي الحيض وبعد الأذان، هل أقضي الصلاة ولا ما أقضيها؟ وأنا ما أخرت الصلاة، بعد المؤذن توالي مشيت للوضوء نزل علي الحيض، أقضيها ولا ما أقضي الصلاة؟
طيب.
والسؤال الثاني، إذا كان طهرت يعني في وقت صلاة، يعني مثلا في العصر أصلي الظهر ولا ما أصلي، أو في المغرب أو في العشاء أصلي الصلاة الفايتة ولا ما أصليها؟
طيب.
السؤال الثالث، امبارح سألتك عن الدعاء في السجود، يعني أصلي على النبي في السجود دائما بعد أقول أذكار الصلاة، بس أصلي على النبي بدعة في الفريضة والنافل، ما فهمت الجواب، هل يجوز ولا ما يجوز؟
يعني قصدك الآن تصلين على النبي في السجود دائما؟
دائما وادعي بعدها أدعي.
طيب إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، إذا كان في الماء على يعني على كامل الجسد واستنشقت مرة واحدة، نويت من جنابة، نويت إنه الطهارة الصغرى والكبرى، يجوز أصليها ولا أتوضأ؟
يعني اغتسلتي غسل الجنابة ونويتي الوضوء أيضا معه.
غطى الموية، أيوة بس الموية، واستنشقت مرة واحدة.
طيب.
هل يجوز؟ والسؤال الأخير يا شيخ، الوضوء ننوع فيه ولا نكتفي بالأعضاء ثلاثة ثلاثة، ولا مرة نعمل واحدة مرة اثنين ومرة ثلاثة، أو نكتفي بثلاثة بس؟
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم. طيب. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل، يقول يعني هناك شخص مثلا مسؤول في شركة أو شيء، هل يمكن أن ينادى بأرباب مثلا؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للألفاظ هذه التي يتعامل بها الناس، الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، وتعرض على الشرع فيما لو إذا التبست بأمر محذور. ولذلك كلمة أرباب هذه محتملة، وإن كان يستعملها الناس بمفهوم معين على حسب العادات، وما يقصدون فيها السيد يقصدون فيها الشخص اللي المقدر وكذا، لكن ينبغي تركها، وذلك لأنها ملتبسة بكلمة الرب، كلمة الرب. ولذلك لو أضيفت جاز، يقال رب الشركة، رب السيارة، رب الدابة، رب البيت مثلا، يجوز. أما يطلق عليه أرباب هكذا فهذه فيها محذور شرعي، ولذلك تترك. بارك الله فيك. أم علي بارك الله فيها تسأل، تقول يعني إذا أذن المؤذن وأنا ذهبت لأتوضأ فنزل علي الحيض، هل تلزمني الصلاة؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا نزلت عليها الدورة بعد دخول الوقت، فإن ذمتها قد اشتغلت بهذه الصلاة، فالراجح من قول أهل العلم. وبعض العلماء يذهب إلى أن الدورة إذا نزلت بعد دخول الوقت بحيث لا يمكن أن تصلي المرأة في مثل هذا الوقت، يعني لا يتسع لصلاة، فإنه لا تجب عليها. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المرأة بمجرد دخول الوقت عليها وحاضت بعد ذلك اشتغلت ذمتها بهذا الفرض تقضيه بعدما تطهر. أم علي تسأل تقول يعني إذا المرأة مثلا طهرت في وقت صلاة العصر أو طهرت في وقت صلاة العشاء، هل يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر، وهل يلزمها أن تصلي المغرب مع العشاء؟ أختي أم علي بارك الله فيك، هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية عند أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة العصر لزمها أن تصلي الظهر أولا ثم العصر، قال العلماء لأن وقتهما واحد ويجمعان في السفر والحضر أيضا، وكذلك المغرب والعشاء. والقول الثاني وهو الراجح وسبق لي بيان في هذا يعني مطول في هذا البرنامج بأنه لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. فإذا طهرت في وقت صلاة العصر يعني بعد أذان العصر لزمتها صلاة العصر، لأن في وقت صلاة الظهر كانت حائضا ممنوعة من الصلاة، وكذلك في صلاة المغرب والعشاء يلزمها صلاة العشاء فقط ولا يلزمها أن تصلي المغرب. هذا هو القول الراجح بارك الله فيك. أم علي تقول يعني بالنسبة للدعاء في السجود، تقول أنا أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدعو، وهذا في الفرض والنفل، هل يجوز؟ أختي أم علي بارك الله فيك، لا شك بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة وقربة وطاعة. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين، يقول جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وكذلك يصلي الإنسان في على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، في الدعاء يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخت الفاضلة إذا أردت أن يعني أن تأتي بالدعاء سواء في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، لا حرج أن تقدمي قبل الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكرت لك فيما سبق أنك تقدمين بين يدي الدعاء أولا التمجيد لله والتعظيم لله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء. أم علي من نعم ها تفضلوا يلا أم محمد.
عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله ألف خير وزادك علما ونفعنا بما علمتنا إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
تكلمت كثيرا يا شيخ عن قطيعة الرحم.
نعم.
لي أخ وفاء، والأخ هذا تقريبا عنده مرض نفسي هو الدنيا. أخي هذا كان في أزمة وكان في بلد أوروبي.
نعم.
وعنده بناية ولم يستطيع أن يسدد قيمتها، كتب لي 90% من قيمة البناية وطلب مني أن أساعده في تسديد المبلغ. أنا لم أسدد له ما قيمة البناية اللي هي 90%، ولكن جزء منها حوالي 30%، حوالي 30%. لما حسبت، لما أراد أن يبيع البناية طلبت حقي، لأن أقساط البناية اللي كنت أدفعها له في البنك فرفض وقال ليس لك إلا مبلغ قليل جدا. فزعلت وقلت له اكتسب المبلغ عند الله سبحانه وتعالى ولا أريد منك شيء، وخذ الأسهم مالتك أنا ما أبغي منها شيء. كان وعد أخي الأكبر وهو عبارة عن أب لنا ربانا ونحن صغار أيتام إنه يعطيني المبلغ كاملا اللي أنا أخذته، واتفق على مبلغ معين يعني ألوف من اليورو. فلما أخلف وعده مع أخي، أخي قطعه، وأنا قلت له هذا آخر ما بيني وما بينك، أنا ما أبغي شيء واحتسبت ذلك عند الله، أخذ حقي منك عند الميزان. بين أنا أتكلم في قطيعة الرحم، هو أنكر حقي، أنكر حقي وأنكر مالي وأنكر مساعدتي له وأنكر وقفتي معه، أنكر كل شيء أنا سويت له. لأن الله يهدي ويهدي نفسه، هو يصوم ويصلي ولكن لا يقيم حدود الله، لا يقيم حدود الله لا في صلاة رحم ولا يقيم حدود الله في عمل ولا في أولاده ولا في أي شيء.
نعم.
يعني طلبت منه أن يرجع إلى بلادنا الإسلامية ويحمي أولاده من الانحرافات ورفضت بحجة أنهم يصرفون عليهم.
نعم.
الحين ما موقفي من قطيعة الرقم، لأنه أنكر حقي، وأخوي الكبير زعل منه، وأخوي الكبير عنده 75 سنة وأنا أخاف عليه من قطيعة الرحم، ورفض تماما أن يسبب أي مكالمة بينه وبينه إلا إذا أعطاني حقي. أنا رفضت تماما أن أفتح أي واتساب أو أستجيب أي مكالمة، وعندي أختي الكبيرة جزاها الله خير هي حلقة الوصل بيننا وبين بعض، ولما أخبرته أني أريد حقي عند الميزان ارتاح واستراح وكأن شيئا لم يكن. طلبت منه الأوراق التي تعطيني الحق أن أتنازل له عن قيمة 90% من البناية اللي موجودة في الدولة الأوروبية، يماطل لأنه يريد أني تفضل، لأن أنا اللي محافظة عليها، لو أعطاها لأي أحد ثاني وإذا أنا نقلتها بإسمه عنده إعانات من الدولة هو يبغاها، يعني عنده بناية كتبها بإسمه وأنا أدفع أقساطها.
أبشر
هذا الموقف يا سيدي.
أبشر يا محمد، وضحت المسألة، أبشر إن شاء الله.
الله يسلمك.
مرحبا أختي.
شكراً، جزاك مرحب. الله ألف خير.
مرحبا. طيب الأخت أم علي بارك الله فيها، في سؤالها الأخير تقول إذا كان مثلا، تقول اغتسلت مثلا من الجنابة وعممت البدن بالماء ونويت الوضوء داخل الاغتسال وأيضا استنشقت مرة واحدة، تقول هل يكفي هذا؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للغسل على نوعين، غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة غسل التبرد والتنظف، هذا ما يرفع الحدث، هذا ما يرفع الحدث. غسل العادة على نوعين، غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب غسل الحيض والنفاس والجنابة، هذا غسل واجب. وغسل الجمعة على قول من الأقوال في مقابل قول الجمهور الذين يذهبون إلى أن سنة مؤكدة. الغسل المسنون غسل الجمعة والعيدين وغسل الإحرام، هذا من الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة في الراجح من أقوال أهل العلم ما يستبيح بها الإنسان العبادة الواجبة، يعني اغتسل غسل الجمعة فقط لابد أن يتوضأ، هذا القول الراجح، لابد أن يتوضأ حتى يصلي الجمعة، يتوضأ قبل الغسل ويغتسل بعد ذلك، هذا الأفضل. إن لم يحصل واغتسل يتوضأ قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة، وكذلك العيدين. بالنسبة للغسل الواجب اللي ذكرتي أنت الآن، غسل الحيض أو النفاس أو الجنابة، هو على قسمين أيضا، غسل مجزئ وغسل مسنون. الغسل المسنون هو أن يتوضأ الإنسان قبل الغسل كما يتوضأ للصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ يحثو على رأسه 3 حثيات من الماء، يبلغ الماء أصول الشعر ويوصل الماء إلى جميع أجزاء يعني رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر، ثم يفيض الماء مرة ثالثة حتى يتأكد من تعميم الماء البدن، أن يصل الماء إلى جميع البدن. وطبعا مسألة التيامن في حديث عائشة، طبعا حديث الصحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الغسل الثاني المجزئ اللي أنت سألت عنه، وهو تعميم البدن بالماء، هذا إذا يعني حضرت النية في بداية الغسل يكفي، ويدخل الوضوء داخل الغسل ويسقط الترتيب إذا نويته مثلا. فلذلك الغسل المجزئ أن يأتي الإنسان ليرفع حدث الجنابة مثلا، فتنويم بقلبك التقرب إلى الله تعالى بهذا الغسل ورفع الحدث، ثم تقولين بلسانك بسم الله وتغتسلين غسل يعني من أعلى الرأس إلى باطن القدمين، وتتمضمضين وتستنشقين أثناء الغسل أو في أول الغسل. والمضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل أيضا، كما أنهما واجبتان في الوضوء، فالراجح من قول أهل العلم. تتمضمضين وتستنشقين مرة واحدة يكفيك، يكفيك بارك الله فيك، ما يحتاج أنك تتمضمضين وتستنشقين مرتين. بعض العلماء قالوا إن نوى الوضوء مع الغسل تمضمض للوضوء واستنشق وتمضمض للغسل واستنشق، وهذا قول موجود، لكن الصحيح يكفي مضمضة واستنشاق واحد، خاصة وأن ذكرنا بأن المصغر دخل في المكبر وهي الوضوء دخل في الغسل، يكفيك هذا بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها، طبعا محمد تقول يعني هي دائما تسمع عن قطيعة الرحم وعن صلة الرحم، وذكرت قصة لها مع أخيها عنده مرض نفسي تقريبا، تقول يعني كان في أزمة يعيش في أوروبا عنده بناية ما استطاع سدادها، قال لي بأن يعني كتب لي 90% من قيمة المبلغ، تقول أنا ما استطعت أنني أسدد تقريبا إلا 30%، وبعدين لما أراد أن يبيع البناية تقول طالبت بحقي ورفض، قال ما ليس لك شيء، وأعطاني تقول مبلغ قليل جدا. تقول يعني دخلت معه في نقاش وشيء، تدخل أخي الأكبر اللي يعتبر في مقام الوالد ورفض وصارت قطيعة. تقول عندي أخت كبيرة هي حلقة الوصل، تقول أنا قلت له المبلغ مسجل سأجده عند الله، تقول ارتاح الغريبة جدا، بدل ما يقلق تقول ارتاح يعني، تقول الآن ما موقفي، هل أنا قاطع للرحم؟ أختي محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي أخاك وأن يشرح صدره وأن يتوب وأن يرزقه التوبة إلى الله عز وجل من قطيعة الرحم. أولا أختي الفاضل، حسب ما ذكرتي أنا سأتحدث بناء على ما ذكرتي من يعني وقائع في مثل هذه القصة، وهي قضية أنه تسبب في خسارة لك كبيرة وجحد وأنكر الحق الذي لك، أنكر الحق الذي لك، لا شك بأن هذا والعياذ بالله دليل على يعني إيغال الإنسان في انتهاك حرمات الله عز وجل والتخوض في مال الله، وهذا إثم عظيم وذنب كبير، نسأل الله العافية والسلام، حتى لو كان لأخيه أو لأخته، فلا يجوز للإنسان أن يعني يتساهل في مثل هذه الأشياء، هذه حدود الله عز وجل. ولذلك بالنسبة لك يا أختي الفاضلة أنت لست قاطعة، هو الذي قطع الرحم، حتى لو أنت تركتي كلامه فهو الذي تسبب، هو الذي تسبب في هذا. ولذلك نصيحتي لهذا الأخ، أولا أن يتقي الله عز وجل وأن يظهر أثر الصلاة اللي ذكرتها، تقول رجل يصلي وكذا، أين أثر الصلاة؟ ألم يسمع وهو يصلي خلف الإمام أو يقرأ القرآن الآيات التي فيها بأن الله تعالى يعلم السر والنجوى، وأن الله تعالى يحصي كل شيء، أحصاه الله ونسوه، أن الله تعالى يأتي العبد يوم القيامة بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ ألم يقرأ هذه في القرآن؟ ألم يستمع إلى قراءة الإمام أو قراءة القراء لهذه الآيات؟ الأمر الثاني الغريب جدا أن المطالبة الدنيوية كان حزينا يعني عليها وقلقا منها، لكن لما قلت له بأن سجلت عند الله ارتاح لذلك، وهذا أمر غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. هل جعل الله تعالى أهون الناظرين في عينيه؟ هل كان يخاف الشرطة والقضاء أكثر من خوفه من الله؟ شيء عجيب سبحان الله، إلا يكون مريضا، فالمريض معذور، يكون مريض في عقله، في عند مرض نفسي، عند عقدة، عند أزمة، عند رهاب معين، عند مشكلة مثلا، ما أدري. لكن عموما الإنسان إذا قيل له اتق الله يسقط على 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 الأرض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا استغضب وقيل له تتلى عليه آيات يخر على ركبتيه، كان وقافا عند كتاب الله. أي مؤمن يخاف الله عز وجل إذا قيل له اتق الله حتى لو كان أحيانا الحق معه يخاف، حتى لو كان الحق معه يخاف، ما يدري، يقول أنا أخشى أني أنا المخطئ. كيف وإنسان يعلم بأنه أكل حق أخته وتقول له اتق الله أو سجلت عند الله يرتاح ويطمئن؟ يوم القيامة ما فيه دراهم ولا دنانير ولا ذهب ولا فضة، وإنما حسنات وسيئات، وكون أخته ما يسوق لها أبدا أن يعتدي على مالها، ما يحق له ولا يسوق له أن يعتدي، والله هذه أختي لا ليس هي لا تملكها ولا تملك مالها، ممكن الأب في حدود، حتى الأب لما يأخذ من مال ابنه في حدود ضوابط، وليس الأمر مفتوح، ليس الأمر مفتوح. عموما أختي الفاضل أنت لست بقاطعة، هو الذي جمع ضغثا على إبالة، هو الذي جمع ذنبا على ذنب، هو الذي جمع مصيبة على مصيبة، جحد الحق الذي لك وتسبب في القطيعة. لكن أنصحك يا أختي الفاضلة بأن أختك التي تمثل حلقة وصل بينك وبينه أن تسعى في الإصلاح، وأن تسعى في يعني محاولة على أقل تقدير لو يعطيك بعض الحق الذي يرضيك، وتسامحين في الباقي حتى تعود اللحمة وتعود صلة الرحم يعني إلى يعني حالتها الطبيعية بعدما تسبب بهذه القطيعة. وأيضا سبحان الله العظيم السيئة تقول أختي أختي الآن مشكلتها معك بسبب هذه السيئة انتقلت إلى أخيه الآخر الأكبر اللي في مقام الوالد. ويجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن هذه الدنيا في الواقع ليست دائمة، هذه الدنيا ليست بدار مقر وإقامة، هذه الدنيا دار ممر، جسر يعبر فيه الإنسان إلى الآخرة. لذلك الإنسان والمال الذي عنده إما أن يتركه وإما أن يتركه. يعني شفت واحد أخذ مال معه إلى قبره، ما أحد الورثة ما يسمحون درهم واحد يدخل القبر، كيف درهم واحد يدخل القبر؟ فحساب هذا المال يحاسب عليه. أما الحلال فحساب، وأما الحرام فعقاب، يحاسب الإنسان عن كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقت. فيا أخت أم محمد بارك الله فيك، ظاهر بأنك امرأة صالحة وامرأة تحبين الرحم، احرصي على أنك تتواصلين معه وقولي له يعني على أقل تقدير أعطني حقي أو بعض حقي وأنا سأسامحك في الباقي، وذلك يعني حرصا على الرحم. إن استجاب حاولي أن لا تستقصي كل شيء، لأن الكريم لا يستقصي. تطلبين 100,000 قولي له رجع لي 70-60,000 والباقي أنا مسامحتك فيه مثلا، ولا تستقصي. والله أصر على هذا، هو الذي يعني قاطع للرحم، هو المتسبب فيها. صلى الله تعالى يجمعكم على خير. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
مسأل واحد شيخ.
تفضل.
أنا أصلي الصلاة العادية صحيح. زين.
إيه.
وأقرأ سور الصغار من كل شخص يرجع في الصلاة. ما حكم هذا الشخص أبو خالد؟
كيف يا أبو خالد؟ أعد السؤال.
أنا أصلي الصلاة الفريضة.
إيه. إيه.
وشخص يقول لي أنا أقرأ سور الصغار.
إيه.
يقول أنت ترجع في الصلاة.
أنت إمام ولا لوحدك؟
مع إمام.
أنت إمام مسجد ها؟
لا مأموم.
مأموم.
أيوة.
لكن قصد أنت تقرأ السور القصيرة وين؟ في صلاة لوحدك يعني في السنة؟
في الفريضة.
في الفريضة؟
هي.
كيف الفريضة وأنت لست بإمام؟ تصلي لوحدك يعني؟
هي.
أيوة طيب. تمام. مرحبا يا أبو خالد. تفضل يا محمد. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
ايه.
السؤال الأول طول لي بعمرك، أنا معودة ناس يعني هل اللي الله رزقنهم من عندك ومن مسلم سبحان الله وأقدر عليه مستطيعه موت لهم يعني كم واحد، بس في عندي سؤال يعني طول بعمرك أبغى هذا الشيء اللي أسويه بدون ما يتصلوا بي ودون يعني سبحان الله يعني من نفسي أبغى أجي هذا من نفسي سبحان الله بيتصلوا بهم ولا يكون سبحان مشغولة ولا شيء حالنا ضايق يعني من سؤالهم.
إيه.
ما أحب إني يعني واحد يسأل، أحب الإنسان الشيء اللي أعطيه من نفسي بدون ما حد يعلم ودون ما حد يسألني بس الشيء هذا يعني معودتني وهذا الشيء يعني ما أنسج علي هذا فيها غير يعني يوم يجيني سؤال ما يجيني يعني ما يتصلوا بي ولا يقولوا بس أنا نقطة واحدة بيسووا لي نسكول يعني مضى واحدة بيبندون أساس إني أنا أرد عليهم ما أعرفه وسؤالات حنينة من برا يعني ما أرد عليه يعني رن ورنتين تلفون وهذا اللي يسألك. وسؤال الثاني طول بعمرك، أنا أصلي الحمد لله رب العالمين بس أحيانا السنن ما أقدر أسجد أصليهن وأنا مش واقفة وأصليهن ياسع الكرسي لفروض الحمد لله أصليهن وباقي السنة بعد أصليهن الحمد لله بس يعني أحيانا يكون ريول يعورني ولا مثلا ظهر يعورني ما أسجد في السنة
شالم
أسجد في الفريضة.
أي نعم. أبشر يا محمد.
الله يبشرك بالخير يا عزيزي.
مرحبا مرحبا
مرحبا.
تفضل يا زهرة. زهرة.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، إن اختار الإنسان العزلة والعبادة في حياته، هل هذا جائز؟ عن قصة عمر بن الخطاب الذي الشباب الذي اختاروا مكان فذهب فقتله، أم يسبب حالة نفسية للإنسان؟
نعم.
علو؟
نعم.
السؤال الثاني، دعاء الحزن، أنا لا أحفظ إلا دعائين، اللهم إني أعوذك من الحزن والهم والكسل والعجز والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، والدعاء الثاني، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إن شئت سهلا إذا شئت سهلا. هل هناك أدعية أخرى يا شيخنا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يا أستاذ يا أستاذ،
نعم.
أريد أن تدعي لي الله ييسرني في الصيام وحفظ كتاب الله
إن شاء الله يا زهرة.
الله يحفظك يا أستاذ، لقد نورت طريقي.
الله يحفظك يبارك فيك. طيب طيب، أبو خالد من عمان بارك الله فيه يقول، أنا أصلي الصلوات المفروضة وأقرأ السور القصار، يقول أنكر علي شخص وقال أنت صلاتك سريعة، ما حكم ذلك؟ أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة للقراءة في الصلاة على نوعين، قراءة واجبة وقراءة مسنونة. أما القراءة الواجبة فهي قراءة سورة الفاتحة، سورة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وأما القراءة المسنونة فهي ما زاد عن الفاتحة، فالركعتين الأوليين من الصلاة الثنائية ومن الصلاة الثلاثية والرباعية. أما الركعة الثالثة والرابعة، الركعة الثالثة من الثلاثية والثالثة والرابعة من الرباعية، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيء، وإنما كان يقرأ أحيانا صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمصلي إذا قرأ من السور القصار فصلاته صحيحة، ولا يتهم بأن صلاته سريعة، ما يقال بأن صلاته سريعة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف أحيانا في صلاة الفريضة ولكن يا أبا خالد، إذا كان عندك قدرة على الإطالة في الصلاة خاصة في قراءة القرآن، ولديك حفظ للسور، فطيب أنك تطيل القراءة في السور، تطيل القراءة في الصلوات كالفجر مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل فيها، وبما تستطيع. أما تقول أنا ما أحفظ إلا السور القصار، ما في حرج، لكن أهم شيء أن تطمئن في قيامك، وتطمئن في ركوعك، وتطمئن في سجودك، وتطمئن في الجلسة بين السجدتين، بمعنى أن تعطي العضو حقه في الصلاة، وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أم أحمد من العين تقول، أنا متعودة أعطي أناس يعني من دون ما يطلبون، لكن أحيانا تقول يعني يتصلون علي وكذا، تقول أنا أكره هذا الشيء وما أرد على اتصالاتهم، تقول علي شيء. أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، واعلمي بأنك على خير، اللي يلتفت إلى الفقراء والمساكين وينتبه لهم ويفكر فيهم، هذا لا شك بأنه على خير على خير. لذلك حثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نلتفت إلى هؤلاء الضعفاء والمساكين والفقراء والمسحوقين والأيتام والأرامل والضعفاء، هؤلاء من لهم بعد الله عز وجل إلا أصحاب الغنى وأصحاب القدرة، ولذلك الله عز وجل جعل لهؤلاء حق في أموال الأغنياء من الزكاة، وما فضل من الصدقات فهو خير للمتصدق خير للمتصدق. أمر الثاني أختي الفاضلة، طبيعة المحتاج الإلحاح، طبيعة المحتاج الإلحاح، فصاحب الحاجة مثل ما يقولون بالعامية أعمى، ما يعني ينتبه لبعض الأمور، ويعتقد أن الوحيد هو الذي يتصل، ولذلك عذريهم بارك الله فيك، عذريهم وعدم ردك لا يعني بأنك أنت رديتي السائل أو نهرت السائل، لا، عدم ردك لأنك عندك ظروف، عندك أنت في مكان ما يسمح لك أنك تردين على الاتصالات، أنت في مستشفى في العيادة ولا في زيارة ولا تصلين ولا شيء، ما يلزم، ما يلزم. ولذلك لو ما رديتي على اتصالاته ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. المسألة الأخرى، يمكن يا أم أحمد أنك تنبهينهم، تقول لهم لا أحد يتصل علي، إن كان عندي شيء أنا بوصل لكم، قولي لهم هذا الكلام حتى ينتبهون، لأن بعض ما يدري، يقول يمكن أم أحمد نسيتني مثلا، أو نسيتنا، تقول الحرمة أم أحمد نسيتني أيضا، أو الرجال يقول فقير أم أحمد نسيتني بعد، ويمكن كذا، فيروحون يتصلون، تقول لا لا تتصلون، أنا اللي أنا وصل لكم الحاج. مسألة أخرى، ذكرتي يا محمد التقطتنا من كلامك، تقولين تجينا اتصالات من الخارج، انتبهي، تشوفين الآن الدولة الحكومة الجهات يحذروننا، يقولون انتبهوا من الاتصالات اللي تجي من الخارج، أكثرهم للأسف الشديد كذابين، أكثرهم للأسف الشديد يعني يبتزون يعني الطيبين، أكثرهم للأسف الشديد قد يستعمل هذه الأموال استعمال سيء. ولذلك إذا حبيتي عندك الهلال الأحمر، عندك الجمعيات مثلا اللي في الدولة ولله الحمد مشهورة وعليها رقابة، والأموال اللي تروح معروفة وين تروح وتذهب. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة لا تستجيبين للاتصالات اللي من برا، إلا اتصال أنت تعرفينه، عامل كان عندكم في المزرعة مثلا أو في العزبة وراح البلد ويتصل فيك، نعم تعرفينها. أما اتصالات من أرقام مجهولة أو أشخاص مجهولين، انتبه يا محمد، ورسالة لك ولكل من يشاهدني أن ينتبه، لأن وللأسف الشديد كثير من الطيبين والأخيار ما ينتبهون لمآلات هذه الأموال، ربما هذه الأموال وقعت في أيدي أناس يستخدمون استخدام سيء، وممكن يستعملها في المخدرات، في المسكرات، في بعض الممارسات السيئة، ممكن يستعملها استعمال يضر بأمن البلد مثلا، وهذا موجود وحصل، فلا بد أن نأخذ درس من هذا. بارك الله فيك يا محمد، وكتب الله نيتك وأجرك وتقبل الله عملك. أم أحمد تقول أصلي أحيانا، تقول لكن بالنسبة للفريضة أقوم فيها، السنن لا، أصليها على الكرسي أو جالسة، تقول يعني أحيانا أتعب عندي ألم في الرجل وشيء، ما حكم صلاتي؟ أم أحمد بارك الله فيك وتقبل الله صلاتك، أهم شيء صلاة الفريضة تقومين فيها، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فما دام عندك القدرة على القيام في صلاة الفريضة تقومين، تقولين الفريضة أقدر أقوم فيها، النافلة ما أقدر، صلي النافلة جالسة على الكرسي ولا على الأرض، والأرض أفضل، ولو صليت على الكرسي ما عليك شيء، زين. فتقولين والله أنا ما أستطيع أني أصلي جميع الصلوات قائمة، صلي الفرض قائم، أهم شيء صلي الفرض قائمة، والنافلة صليها جالسة على الكرسي ولا على الأرض، الأمر واسع ولله الحمد. النافلة يا أم أحمد يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، يعني لو شخص الآن عنده قدرة على القيام يقدر يصلي النافلة قائم، وقال لا أنا بصلي جالس، يجوز صلاة صحيح، لكن على النصف من أجر القائم. أما أنت معذورة لأنك ما تقدرين تكملين صلاة السنة قائمة، فتصلين جالسة ولك الأجر إن شاء الله، صلى الله تعالى يتقبل منك. زهرة من الجزائر تقول يعني بالنسبة لي يعني قرار العزلة والتفرغ للعبادة، تقول هل هذا مشروع يعني أم له حكم في الشرع؟ زهرة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمسلم يخالط الناس ويصبر على أذى الناس ويتحمل الناس ويجتنب المجالس والأماكن التي فيها معصية لله عز وجل، ويمسك لسانه عن الخوض فيما حرم الله عز وجل، هذا هو المؤمن الحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والأصل في الإنسان أن الاختلاط مع الآخرين يروح لصلاة الجماعة في المسجد يشهد الجماعة ويشهد الجمعة ويشهد العيدين مثلا ويشهد المناسبات مثلا الزواج مثلا الاجتماعية المناسبات الاجتماعية ما ينعزل. طبيعة الإنسان مدني بطبعه يعني ميال إلى الخلطة هذا الأصل. لكن متى تكون العزلة؟ لأن بعض الناس الآن للأسف يفهم العزلة فهما مغلوطا. العزلة تكون في الفتن التي تضطرب فيها الأمور وما يظهر فيها وجه الحق، ما يدري الإنسان الحق مع من، وفتن هذه عامة، فتنة عامة يعني ما يبين فيها الحق وجه الحق، هذا يعتزل مثل ما اعتزل الصحابة سعد بن أبي وقاص وجمع تقريبا 7 من كبار الصحابة اعتزلوا الفتنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعتزل الإنسان الأماكن التي لا يستطيع أن يغير فيها المنكر. مثلا يعني دعيت إلى حفلة زواج وهذه الحفلة فيها منكرات، هل تستطيعين تغيرين إذا ذهبتي؟ إذا قلت نعم اذهبي وغير المنكر. تقولي لا ما أستطيع، ما تذهبين. مجالس مثلا مجالس الغيبة والنميمة والرغي والكلام والباطل، هذا الإنسان إذا استطاع يغير يذهب، وإذا لم يستطع يغير يجب عليه أن يفارق هذه المجالس، هذه المجالس آثمة، يغير هذه المجالس ويعتزلها ويعتزلها. ولذلك أختي الله يبارك فيك العزلة ليست مشروعة بإطلاق وليست ممنوعة بإطلاق، فأحيانا قد يحتاج الإنسان إلى العزلة النسبية وليس العزلة العامة يحتاج إليه، وأحيانا قد يحتاج إلى العزلة العامة هذه في الفتن اللي ذكرت لك أنا قبل قليل، يحصل يعني فتنة بين المسلمين ولا يعرف الإنسان الحق مع من، يعتزل ويغلق على نفسه باب بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وكن حلس بيتك، كما ورد في روايات أخرى. المقصود بأنه ليس العزلة ليست مشروعة بإطلاق ولا ممنوعة بإطلاق، لذلك الأصل الخلطة، لكن إذا احتاج الإنسان العزلة يعتزل. أما الترهب هذا واعتزال الناس والحكم على المجتمعات بالجاهلية أو بالضلال، هذا كلام خطير ولا يجوز للإنسان أن يحكم على الناس بمثل هذا الحكم. ولذلك ورد في الحديث ويروى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرسل جبريل ليعذب قوما بسبب ضلالهم، فوجد فيهم عابدا من العباد، فقال: يا رب فيهم عابد فلان يعبدك كذا، يعني لم يخض مع الذين خاض، قال: به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه من جراي أو كما ورد. والمعنى بأن الناس ينبغي لهم أن ينصح بعضهم بعضا وأن يعظ بعضهم بعضا، حتى لو وجد شيء من المعاصي والذنوب والآثام فإن الناس يحتاجون من ينصحهم ومن يعظهم ومن يذكرهم ومن يردهم إلى الصواب. فإذا الأخيار والفضل اعتزلوا، من للناس يقودهم الشيطان. فلذلك أختي بارك الله فيك، الحمد لله مجتمعاتنا مجتمع طيبة، والإنسان إذا قال كلمة الحق ولله الحمد يسمع في المجالس في كذا، أغلب الناس الآن لله الحمد يستجيبون، يقول: ما كنا ندري، ما كنا نعرف، كم من بدعة يعني أزيلت وكم من معصية ذهبت بسبب ماذا؟ الخلطة. يعني مثل ما تأتينا بعض الأسئلة، بعض الفضلاء أو الفاضلات تقول: نذهب إلى مجلس عزاء فيقولون بدعة، نقول: هذه بدعة، يتركون الحمد لله. وإن عاند بعضهم على أقل تقدير يعني شيء يسمعون لأول مرة، لأن البدعة هي اللي سيطرت على الناس، فيسمعون هذا الكلام الطيب الذي حينما يتجردون للحق يصلون إليه بإذن الله. بارك الله فيك، تفضل يا مشاعل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، سؤال الأول: في برنامج اسمه التيك توك، وأي شخص عنده أكثر من 1000 متابع يقدر يفتح بث. السؤال: عادي أقدر عادي أفتح بث بدون ما أدخل وألعب مع أحد؟ يعني بس وأنا أطبخ وأجاوب على الناس. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الناس اللي يعجبهم محتواي يقدرون يرسلوا لي هدايا في البت. الهدايا هذه أنا أقدر أسحبها وأحولها لمبلغ مالي وأسحبها بعد فترة، هل هذا يجوز ولا؟ بارك الله فيك شيخ.
مرحبا أختي، إن شاء الله. طيب، الأخت زهرة من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا لا أحفظ إلا دعائين فيما يتعلق بدعاء الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، والدعاء الثاني اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لقد حصلت على دعائين عظيمين، لقد حصلت على دعائين عظيمين. يعني الإنسان، طبيعة الإنسان يحب الاستزادة، لكن الحمد لله هذا مما يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء في أذكار الصباح والمساء، اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وفي لفظ ضلع الدين وقهر الرجال. وهذا الحديث له أصل، وهي قصة، له قصة جاءت في السنن بإسناد محل بحث عند أهل العلم، من حديث أبي أمامة، أو من حديث، نعم، أن أحد الصحابة قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد رجلا يقال له أبو أمامة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ يعني الصلاة ما دخل الوقت. قال هموم لزمتني يا رسول الله، وديون وهموم. فقال ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، واللفظ الآخر أصح وهو ضلع الدين وقهر الرجال. يقولها الإنسان في أذكار الصباح والمساء، وأيضا ندعو بها ولو في صلاته، يستعيذ بالله تعالى منها. طبعا أبو أمامة قال فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وأيضا الحديث الآخر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كذلك أخت الفاضلة من الأدعية، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. طبعا تضبط الله الله ربي، وأيضا الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأحيانا يا زهرة بارك الله فيك، ممكن تدعين الله عز وجل دعاء تنشئينه من عند نفسك ببساطة، بحيث أنه ليس فيه مخالفة شرعية. يعني مثلا تقول اللهم اشرح لي صدري، اللهم أزح الهم عن قلبي مثلا. يعني أحيانا بعض الناس ما يحفظ الأدعية الواردة، ها، فينقطع عن الدعاء ما يدعو. لا، ما يعني ليس شرطا أن تأتي بالدعاء الذي ورد، لأنك ما تحفظه، أنت ما تحفظه. لكن هل الإنسان يعجز أن يقول اللهم اشرح لي صدري؟ ما يعجز. اللهم يا رب أزح هذا الغم والهم عن قلبي، ما يعجز، سهل، كلام سهل، بلغة عامية، باللغة الدارجة. الله عز وجل ما تختلف عليه اللغات واللهجات والأصوات، ها. وكلما كان الإنسان متبسط في دعائه، أهم شيء حضور النية، وأيضا أن يستشعر الشيء الذي يدعو به، كان أقرب وأكثر تأثير وأقرب إلى القبول بحول الله تعالى. بارك الله فيك يا زهرة، أسأل الله تعالى يا زهرة أن يرزقك حفظ كتابه، وأن يعينك على كل خير من الصلاة والصيام وبقية الأعمال. مشاعل من السعودية تقول هناك برنامج إذا يعني كان أكثر من 1000 شخص يعني مثلا يدخل البث، يعطى فرصة أو يعطى مجال للبث المباشر، تقول ممكن أني أستخدمه في مسألة الطبخ مثلا من دون ما أظهر، مجرد يعني صوتي مثلا. وأحيانا إذا أعجب الناس بالمحتوى يرسلون هدايا، هذه الهدايا تقول أستطيع أني أحولها إلى مبلغ مالي، ما حكم ذلك؟ أختي مشاعل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأصل في الأشياء الحلوة الإباحة والجواز، هذه القاعدة الشرعية، فالأصل الحل والجواز والإباحة، الأصل في المعاملات، الأصل في العادات، الأصل في الألعاب، الأصل في يعني ممارسات الدنيا، هذا الأصل فيها الحلو الجواز والإباحة. التحريم طارئ، التحريم طارئ. فبالنسبة لهذا البرنامج اللي أنت مثلا تدخلين فيه، هل هو برنامج نظيف؟ هل هو برنامج لا يبث مثلا الأشياء المحرمة كمثلا المعازف أو مثلا الصور العارية أو مثلا الضلال في العقيدة أو في الأفكار مثلا؟ بمعنى هل هذا البرنامج الذي ستدخلينه برنامج فعلا يقدم محتويات طيبة للناس، يضيف إلى الناس إضافات سواء دينية أو دنيوية طيبة، أم أنه على خلاف ذلك، أم أنه خليط يجمع بين هذا وهذا؟ أختي الفاضلة، يعني مهم جدا للإنسان أن يعرف حينما يدخل إلى مثل هذه البرامج. أحيانا قد يدخل بنية طيبة لكن قد يؤثر على الآخرين. في ناس براء دخلوا إلى محتويات في الأصل نظيفة لكن ضمن برنامج سيء، وللأسف الشديد فدلهم هذا البرنامج، دلهم هذا المحتوى الطيب، قادهم إلى أشياء سيئة أخرى، قادهم إلى أشياء سيئة أخرى. كان صاحب هذا الحساب أو هذا المحتوى هو السبب والوسيلة والطريق والباب إلى دخولهم إلى بقية الأشياء. ولا يقول إنسان أنا ما لي علاقة، لا، لك علاقة، الإنسان له علاقة، ما دام أنه دخل وله متابعين سيدخلون ويعني إلى بقية الأشياء السيئة. أما إذا كان نظيف، أنا ما أعرف حقيقة، إذا كان نظيف ما في حرج في ذلك. قضية الهدايا، الهدايا إذا يعني قدمت هكذا هدايا من باب أنك قدمت خدمة معينة، علمت طبخ، علمت خياطة، تطريز شيء، فأرسلت لك هدية، هذه هدية ملك لك سواء قبضتها بعينها أو حولتها إلى نقد، لا حرج في ذلك. لكن أرجع وأكد على قضية وجودك في هذا البرنامج، هل هذا البرنامج فعلا برنامج نظيف؟ هل هذا البرنامج فعلا محافظ؟ أم أن هذا البرنامج للأسف سيء، مثلا ينشر أفكار سيئة أو يحمل الغث والسمين والحق والباطل؟ وربما سقط كثير من المتابعين لكم أو لك من البراء ضحية حينما دخلوا إلى بعض الحسابات السيئة. صلى الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله. فأنت شوفي الأمر، والحمد لله ليست القضية متوقفة على برنامج معين، تستطيع هناك ولله الحمد وسائل كثيرة جدا وطرق يستطيع الإنسان من خلالها أن يمارس هواية معينة أو حرفة معينة. نعم، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيك يا شيخ، صحتك وعافيتك يا رب.
آمين.
سؤال واحد يا شيخ، يقول صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهم في المضاجع الأبناء، من كم عمر يفرق في المضاجع بين الأبناء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وحفظك الله.
مرحبا أختي. ها طيب، أن في آخر البرنامج الأخت محمد بارك الله فيها تسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وفرقوا بينهم في المضاجع، تقول من أي سن؟ أختي محمد بارك الله فيك، هذا يرجع فيه إلى بداية الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال أهل العلم: التفريق يكون في سن العاشرة، في سن العاشرة فرقوا بينهم في المضاجع. وللأسف هناك مفهوم مغلوط عند بعض الناس، يقولون التفريق بين الذكر والأنثى، هذا كلام غير صحيح، وإنما يفرق حتى بين الأولاد الذكور وبين الإناث. فإذا بلغوا سن العاشرة فرق بين كل واحد، ينام في فراش مستقل سواء ذكورا كانوا أو إناثا من الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوة حتى لو كانوا يعني إناثا فيفرق بينهم، يفرق بين كل واحد لها فراش بعد سن العاشرة أو عند سن العاشرة، وكذلك الذكور. طبعا الذكور والإناث يعني هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. ولو فرق بينهم قبل العاشرة أيضا ذكر هذا بعض أهل العلم، قالوا أيضا يفرق بينهم في المضاجع قبل سن العاشرة. انتهى وقت البرنامج. مع انتهاء الأسئلة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.